بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب المسح على الخفين، ماذا عن أثر علي؟ سبق الكتاب الخفين، يعني المقصود به وما حاله أثر علي بمنقطع بين محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جده على علي بن أبي طالب، لم يدرك جده علي. ما معنى الأثر؟ سبق الكتاب الخفين، يعني أن الحكم للكتاب لأنه صار لماذا ناسخا، لأن الحكم للاحق على السابق. ولم يثبت عن علي، وقد أفتى بمسح الخفين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أثر عائشة في كراهة مسح الخفين ما حاله؟ من هو الوضاع؟ محمد بن هاجر، إسناد محمد بن هاجر. وعلى ماذا يحمل لو ثبت؟ على أنه قديما قبل أن يعني نعم ثبت ما يحتاج إلى التكلف في تأويله، لكن قد جاء عن ابن عباس وثبت عن كراهة المسح. على ماذا يحمل؟ قد ورد عنه أيضا أنه يقول بالمسح، فيحمل على أن ذلك قبل أن يظن أنه قد نسخ، ثم تبين له أنه لم ينسخ. أما روي عن مالك لفائدة في أنه لا يجوز المسح في السفر خلاف المشهور في مذهبه. كما في مدونة الفقه المالكي قال هو جاهز للمقيم والمسافر. وقد روي عن مالك إن كان مسح الخفين في السفر والحضر، وهي رواية انكرها أكثر القائلين بقوله. والرواية التي عنه بإجازة مسح الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك نعم كان أذنا موطعة. وهي المشهورة الآن في مذهب مالك في عند أتباعه، كما في الاستذكار الأول صفحة 258. وما بعدها 258 260. جيد، تكون الرواية التي عن مالك بعدم الجواز في السفر وعدم الجواز في الحضر فيها نظر، لم يثبت عنه أو خلاف المشهور عنه. أثر الحسن قال حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسعى على خفين. ما حال أثر الحسن؟ طيب محمد بن الفضل بن عطية كذاب في إسناد محمد بن الفضل بن عطية. أخذنا اشتراط للساعة على طهر اليوم. طيب يا أخوان هذا الشرط شرط اللبس على طهارة، ما الدليل عليه؟ حديث الباب المغيرة في الصحيحين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم. فالتعليل بقوله فإني أدخلتهما طاهرتين ماذا معلل بالفاء فمسح عليهما؟ بين الحكم أنه ذكر نعم ذكر شيخ الإسلام وأيضا بعض الأصوليين أن الحكم إذا سبق بوصف مقدم بالفاء أفاد أنه علة للحكم. فعلة المسح عليهما أنه أدخلهما على طهارة، هذا هو السبب، فدل على أنه شرط في المسح. ظاهر العبارة دلت على أنه شرط، أنه قال دعهما فإني أدخلتما طاهرتين فمسح عليهم. فلما مسح عليهما وعلل ذلك بأنه أدخلهما على طهارة دل على أن إدخال الطهارة هو سبب للمس. فعلى هذا اشترط أهل العلم على أنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة. وسيأتي معنا أيضا حديث أبي بكر في الباب قال رخص المسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفي أن يمسح عليهما. وهذا معلق بشرط أنه يكون قد تطهر ولبس خفي على طهارة، وقد وقع الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لمسح الخفين خلافا. وقال الحافظ رحمه الله في فتح الباري والشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الطهارة الشرعية في الوضوء. وقال فهم داود فقال إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز، يعني حملها على طهارة خاصة بالرجل أي طهارة من الأنجاس. وهذا خلاف ما هو معهود من الشرع إطلاق الطهارة على الطهارة من الحدث، وهو ذا هو الأصل في الإطلاق. طيب قال رحمه الله تعالى أكملنا كلامه الجمهور حمل الطهارة فقال إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز. طيب المسألة واضحة، بقي الذي طهارته ناقصة كما يسميه بعض يسميها بعض الفقهاء كطهارة المستحاضة وصاحب سلس البول. أولا تسميتها ناقصة ماذا؟ باعتبار أنهم حصل التخفيف في حقهم مع خروج الحدث لكنه خروج غير معتاد فسموه طهارة ناقصة، لكن هذا فيه نظر لأن هذا هو الذي يستطيعون له شرعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، فهي في حقهم طهارة كاملة، في حقهم تعتبر طهارة كاملة لأن هذا الحدث غير معتاد، حدث غير معتاد لا ينقض الوضوء. فخروج القطرات من صاحب سلس البول أو خروج الدم من المستحاضة لا ينقض الوضوء لأنه حدث غير معتاد. بقي إذا كان لبس بعد وضوءه لبس خفا هل يمسح عليه؟ نعم، لأن الصحيح أنها تعتبر في حقهم طهارة كاملة فاتقوا الله ما استطعتم. وهم اختلفوا باعتبار أنهم يسمونها طهارة ناقصة، فذهب أحمد إلى جواز المسح عليها لأنها في حقهم طهارة كاملة، وقال بهذا بعض الشافعية، وأكثر الشافعية يقولون لا يجوز لها المسح. نعم. الصحيح أنه يجوز لهما أن يمسحا كغيرهم، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهم. طيب، بقي مسألة أخرى وهي إذا لبس الخف بعد الغسل كل واحدة بانفرادها، غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الأيمن، ثم غسل رجله الشمال ثم لبس الخف الأيسر، هل يمسح عليهما؟ أدخلتهما طاهرتين، يفيد أنه أدخلهما مع بعض. نعم، يعني في لبسه للأولى ما كان قد حكم له بالطهارة، لا يتجزأ الطهارة، بمعنى أنه الآن عند أن مسح عند أن لبس الرجل اليمنى ما زال على حدث، ما يرتفع الحدث إلا بإكمال الوضوء، ما يرتفع الحدث عن الشخص إلا بإكمال الوضوء. فعندهم لو لبس الخف الأيمن يكون لبسه على غير طهارة، فإذا لبس الخف الأيسر ولبسه الخف الأيسر لبسه على طهارة أم لا؟ إذا أكمل الوضوء ثم لبس الخف الأيسر يكون لبسه على طهارة أم لا؟ لبسه على طهارة، والخف الأيمن لبسه على غير طهارة، فينزعه ثم يلبسه مرة أخرى، من كيف يصنع؟ نعم، يعني صار في حكم لبسه على طهارة لأن رجله أصبحت طاهرة في الخف. نعم، مرة فائدة. نعم، الآن الخف الأيمن لبسها وهو ليس على طهارة، لأن الطهارة لا تتم للشخص إلا بإكمال أعضاء الوضوء، ما يحكم له برفع الحدث إلا إذا انتهى من جميع الأعضاء. فاختلفوا فالجمهور، نعم الجمهور عدوه لبس اليمنى على غير طهارة، فقالوا ينزعها ثم يلبسها، ينزعها ثم يلبسها حتى يكون أدخلها على طهارة. وآخرون كما سيأتي معنا قالوا ما فائدة من نزعها، قد أصبحت طاهرة وهي داخل الخف، قد أصبحت طاهرة وهي داخل الخف، لما غسل اليسرى أصبحت اليمنى أيضا طاهرة. قالوا والعذرة أنها أصبحت في حال طهارة في داخل الخف. وقاس شيخ الإسلام ذلك، قال أيضا مثله مثل غسل رجليه في الخف، أدخل الماء إلى داخل الخف وغسل رجليه في الخف ثم نشف الماء أو أخرج الماء بماذا؟ بأي طريقة، أهم شيء الآن العبرة أنه غسل رجليه في داخل الخف، هل يلزمه أن يخرجهما ثم يلبس الخفين مرة أخرى أو يكون قد أدخلهما طاهرتين؟ نعم، هو أدخلهما على غير طهارة، عند أن لبس الخفين كان على غير طهارة، ولكنه توضأ وأدخل الماء إلى داخل الخفين وغسل رجليه في الخفين. نعم، ينزع، ما يلزم النزع لأنه قد أصبحت طاهرتين في الخف، عن العبرة في الطهارة. وعلى هذا فلو لبس الخف الأيمن قبل إكمال الطهارة ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف الأيسر صارت القدمان كلاهما على طهارة، كلاهما على طهارة في داخل الخف. الصحيح أنه يجزى، الصحيح هو الإجزاء لأن العبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى. صحيح أنه عند أن أدخل كان على غير طهارة لكن رجله صارت طاهرة وهي داخل الخف، رجله صارت طاهرة وهي داخل الخف، وهذا هو المعنى الذي يراد، المراد أن القدم صارت طاهرة أثناء لبسه للخف. قد يحدث قبل ما يغسل رجله، لا خلاص يعني الآن عليه إعادة الوضوء كاملا، ما يمسح عليها، ينزعها لأن ما تم الطهارة، لكن لو أنه ما أحدث إلا بعد اليسرى، بعد ما غسل رجل اليسرى، يعني غسل رجل اليسرى ثم لبس الخف الأيسر ثم أحدث، هل له أن يمسح عليهم؟
خلاص قد أدخلهم على طهارة، قد صارت الرجل اليمنى أيضا دخلت على طهارة طاهرة أيضا، لأنه بإكماله الوضوء صارت رجله اليمنى أيضا متطهرة. واضح يا أخوان؟ أما الجمهور فيقولون لا، أدخلها العبرة وقت الدخول. شيخ الإسلام يقول المعنى العبرة بالمعنى، صارت طاهرة مثله مثل غسل رجلين في خفين، لو غسل رجلين في الخفين لصارت طاهرتين وهما في الخفين، ولا يلزمه خلع الخفين ثم لبسهما من جديد، فقال هذا مثله. طيب نرجع إلى كلام شيخ الإسلام وغيره. أما الجمهور فيرون أنه يلزمه خلع اليمنى ثم لبسها مرة أخرى، واستدلوا بالآية فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. لا، شيخ الإسلام يرى المعنى، يقول المعنى أن القدمين يصيران طاهرتين في ذلك الوقت، فلو غسل قدميه في الخفين أدخل الماء إلى داخل الخفين وغسلهما فيه لصارت طاهرتين، ولا يلزمه نزع الخف، له أن يمسح عليه في المرة التي بعدها. ممن ذهب إلى أنه لا يجزئه أحمد والشافعي وإسحاق وحكي عن مال، وممن رأى إلى أنه يمسح ويجزئه ذلك يحيى بن آدم وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في رواية، واختاره ابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام وكذلك ابن القيم كما سيأتي. فهؤلاء كلهم رأوا أنه يجزئه لأن العبرة بالمعنى، وقد صارت قدمه طاهرة وهي داخل الخف، قد صارت قدمه طاهرة وهي داخل الخف. نقرأ كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 21-210 وما بعدها. والقول الأول هو الصواب بلا شك، يعني القول الأول في ترتيبه الذي هو في ترتيبنا الثاني، أنه يجزئ. والقول الأول هو الصواب بلا شك، وإذا جاز المسح لمن توضأ خارجا ثم لبسهما، فلا أن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى. إذا كان غسل رجليه ثم لبس الخفين يجوز أن يمسح، فمن باب أولى إذا غسلهما وهو لابس لهما أدخل الماء إلى داخل الخفين ولبسهما. فلا أن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى، فإن هذا فعل الطهارة، نعم فعل الطهارة فيهما واستدامها فيهما، يعني هذا الذي توضأ فعل الطهارة توضأ وهو فيهما واستدام فيهما، وذلك فعل الطهارة خارجا عنهما خارج الخفين. وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه لا ينفعه ولا يضره، يعني لو أنه لبس الخفين على حدث هل ينفعه؟ ما ينفع، إنما العبرة بوجود الطهارة، وإنما الاعتبار بالطهارة الموجودة بعد ذلك، فإن هذا ليس بفعل محرم كمس المصحف مع الحدث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما الخف وهما طاهرتان حق، فإنه بين أن هذا علة لجواز المس، يعني قولهما طاهرتان، فكل من أدخلهما طاهرتين فله المس، وهو لم يقل إنما لم يفعل ذلك لم يمسح، يعني هو الإدخال، لكن العبرة بوجود الطهارة، لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل، فينبغي أن ينظر حكمة التخصيص، هل بعض المسكوت أولى بالحق، يعني ما سكت عنه وهو لو أنه غسل قدميه فيهما، هل يكون أولى؟ لا شك أنه أولى. ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين هو المعتاد، يعني ذكر ما كان الناس يعتادونه وهو أنهم يغسلون ثم يلبسون، لكن إذا كان هذا المسكوت عنه أولى بالحق وهو لو أنه غسل قدميه داخل الخف، لبس الخفين ثم غسل قدميه داخل الخف غسلا صارت طاهرتين، هل يلزم أن ينزع ثم يعود يعيد؟ هذا ليس مقصودا، المقصود أن قدمي صارتا في الخف على طهارة الوضوء. قال: ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين هو المعتاد، وليس غسلهما في الخفين معتادا، وإلا فإذا غسلهما في الخف فهو أبلغ، وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه؟ يعني ما الفائدة كونه يخلع الخف ثم يلبسه؟ المقصود أن القدمين صارتا على طهارة في لبسه. وإلا فإذا غسلهما في الخف وأبلغ، وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة؟ وهل هذا إلا عبث محض ينزل الشارع عن الأمر به؟ ولو قال رجل غير أدخل مالي وأهلي إلى بيتي، وكان في بيته بعض أهله وماله، هل يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله؟ يعني ما يحتاج إلى أن يخرج ماله من البيت ثم يدخله، مقصود أنه يخرج ما كان يدخل ما كان يحتاج إلى إدخال، وكذلك في لبس الخفين يدخلهما على طهارة إذا كان يحتاج إلى إدخال، أما وقد صارت في داخل الخف فلا بأس. ويوسف لما قال لأهله ادخلوا مصر إن شاء الله، وقال موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، وقال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فإذا قدر أنه كان بمصر بعضهم، أو كان بالأرض المقدسة بعض، أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم قبل ذلك، هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج ثم الدخول؟ فإذا قيل هذا لم يقع، قيل وكذلك غسل الرجل، غسل الرجل، غسل الرجل قدميه في الخف ليس واقعا في العادة، فلهذا لم يحتج إلى ذكره، لأنه ليس إذا فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال، فهذا وأمثاله من باب الأولى، ومن باب أولى هذا الرجل الذي لبس الخف اليمنى بعد غسلها ثم لبس الخف اليسرى بعد غسلها، أنه صارت اليمنى طاهرة عند أن استكمل الوضوء، فلا يلزمه أن يخرج الخف ثم يلبسه مرة أخرى. وصح هذا القول أيضا الحافظ ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين وهو الصحيح والله أعلم. إذن الصحيح هو الإزار. استفدنا صورتين: الصورة الأولى إذا لبس الخف اليمنى بعد غسل الرجل اليمنى فقط، ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف الأيسر، هل يلزم أن يخلع اليمنى ويلبسها مرة أخرى؟ الصحيح عدم اللزوم، لأن رجله أصبحت طاهرة بدخولها، ولا فائدة لمجرد النزع واللبس، لأن العبرة بطهارة القدم في لبسه الأول، وقد صار هنا طاهر، صارت طاهرة في اللبس الأول. الصورة الثانية غسل الرجلين في الخفين، لا يلزمه بعد ذلك أن يخلع الخفين ويلبسهما مرة أخرى. بقي مسألة وهي ما ذكره الأخ، الاحتيال على الغسل، بمعنى أنه يحاول أن لا يغسل قدميه، إذا قارب انتهاء الوقت يخلعهما وهما على طهارة، يخلع الخفين وهما على طهارة وهو على وضوء، ثم يلبسهما مرة أخرى، هل يجدد وقتا آخر؟ لا، ما يجدد، لابد من وضوء، لأن الشرع رخص بالمسح إذا لم تنزع، أما وقد نزعت فيلزمه الوضوء ولا يمسح مرة أخرى إلا بعد وضوء. وسيأتي معنا الشيخ العثيمين رحمه الله يقول: لم أجد قائلا بذلك، وإلا لكان الشخص يستطيع أن يجلس شهرا أو أكثر وهو لا يغسل قدمي، كلما قارب انتهاء الوقت توضأ ثم لبس خلع خفيه ثم يلبسهما مرة أخرى. نعم، إذا لم ينتهي الوقت، هو نحن لا نتكلم على هذا، قبل انتهاء الوقت مثلا بساعة بساعتين يخلعهما يتوضأ ويمسح عليهما ثم يخلعهما ثم يلبسهما مرة أخرى، يقول لبستهما الآن أيضا على طهارة لأني توضأت قبل قليل، ويجدد يوما كان مرة أخرى، هذا لم يقل به أحد، لأنه إذا نزعها فلا بد من وضوء، لا بد أن لا يلبسها مرة أخرى إلا بعد وضوء. نعم، لكن تفريق يسير، يعني كونه يقول الأخ إذا لبس الخف الأيمن يكون فرق بين الأعضاء، لكن التفريق يسير ما يضر. لا شك أن الأحسن التأخير حتى خروجا من الخلاف المذكور، يعني يتأخر حتى ينتهي من غسل قدمين كاملا ثم، لكن قد يحتاجه بعضه. لا، ما زال على حدث إلا إذا أكمل الوضوء صار طاهرا، لكن صارت طاهرة. نعم، ما أدخل اليمنى على طهارة، لكن بإكماله الوضوء صارت طاهرة، والعبرة بدخولها، والعبرة أنها صارت طاهرة. نعم، حديث الذي يريد الاحتيال على التوقيت على غسل الرجلين صار التوقيت 3 أيام ولياليهن ويوم ليلة، لا فائدة له في التوقيت، استطيع أن يبقى أياما كثيرا. وأيضا سيأتي معنا في حديث صفوان العسار، رخص لنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، دل على أن الترخيص ماذا مصاحب لعدم النزع، فإذا نزع ذهب الترخيص، يكمل ما بقي له أو يبقى على طهارته حتى يحدث ثم يلزمه الوضوء. سيأتي هذه المسألة، استعجل عليه بعض الأخوة، أظنها ستأتي. طيب، مسألة أخرى، إذا مسح الخفين، مسح الخفين إذا لبسهما عقب التيمم، إذا تيمم ثم لبس الخفين ثم وجد الماء، يتوضأ يمسح على القدمين أم لا؟ ويمسح على القدمين، يمسح على الخفين، يتوضأ، لكن الآن مسح على الخفين، هل يمسح؟ ينزعهما يغسل؟ هو المرجح والله أعلم أنه ماذا لا يمسح، لأنه وجد الماء. سيأتي معنا في باب التيمم حديث، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فعليه أن يتوضأ وضوءا كاملا. واستثنى شيخ الإسلام التيمم بسبب الجراح، كأن تكون رجله معصوبة بالجراح، أو رجلاه، أن تكون رجلاه معصوبتين بالجراح من الجراح، فتيمم عن تلك عن ذلك الموضع الذي أصابه الجراح فيه، فإنه إذا وجد الماء ممكن أن يمسح على الخفين إذا لبس الخفين، أو على العصائب عند من يقول مسح على العصائب، وسيأتي معنا. إذن أما بالنسبة للتيمم المعروف بدون عند عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغسل جميع أعضائه، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، فإن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح، لأنه لبسه على طهارة غير كاملة، ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها، أي عند وجود الماء ترتفع، فصار كاللابس له على غير طهارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، هذا في من تيممه لعدم الماء، أما من تيممه لمرض كالجريح ونحوه فينبغي أن يكون كالمستحاضة، والمستحاضة اختلفوا فيها، والراجح أنه يصح لها المسح. قال، وتعليل أصحابنا يقتضيه نقله عن الزركشي. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب، وإن كان التيمم لفقد الماء فقال الجمهور لا يجوز المسح، بل إذا وجد الماء وجب الوضوء وغسل الرجلين. ونقل عن المتولي عن نص الشافعي رضي الله عنه قال ابن سريج وكالمستحاضة. وذهب بعض الحنابلة أن له أن يمسح على خفيه، الصحيح قول الجمهور. أما بالنسبة لكلمة النووي فقال الجمهور ماذا يقصد جمهور العلماء وجمهور أصحابه؟ نعم، هو الآن في سياق كلام الخلاف في مذهبه، لأن انظروا بعد أن قال فقال الجمهور، قال ونقله المتولي عن نص الشافعي، قال ابن سليج وكالمستحاضة. يظهر والله أعلم أنه يريد الجمهور، ويحتاج مراجعة أكثر لسياق الكلام كاملا. طهارة غسل، لا طهارة غسل أو ماذا يعني تقصد التيمم الآن؟ لا، من حيث فإذا وجد الماء فليتقي الله لمسه بشرته، وجب عليه أن يتوضأ. طهارة غسل تقي مسح القدمين. قد يكون طهارة المسح يجوز فيها في بعض المواضع، مثلا لبس خفين ثم مسح عليهما ثم مسح خفين فوقهما ثم لبس خفين فوقهما، فيجوز له أن يمسح حتى على الخفين الآخرين. لكن إذا نزعهما تقدم على أن الشرع أقت المسح ما لم تنزع، رخص لنا أن لا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولا يرينا إلا من جنابه. فالترخيص بالمسح فيما إذا لم تنزع، أما وقد نزعت فلا مسح إلا بعد لبس آخر على وضوء آخر لكن طهارة المسح تصلح في مواضع، مثلا توضأ فمسح فلبس خفين صباحا مثلا، ثم بعد الظهر مسح عليها بالظهر، بعد الظهر بدا له أن يلبس خفا آخر فوقها، هل له أن يلبس؟ نعم له أن يلبس، وتعتبر طهارة شرعية، طهارة كاملة. إذا اغتسل ثم نوى الوضوء مع الغسل مع الاستنشاق أيضا ثم لبس الخفين، خلاص الطهارة تعتبر. إذا لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين، الجرموق هو الخف الكبير، الأحذية الكبيرة تسمى جرموق، ممكن أن يلبس خف داخله. نعم، الآن لبس الخفين الآخرين أو الجرموقين بعد أن أحدث، نعم لم يلبسهما على طهارة، فلا يجوز المسح عليهما عند عامة أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا يجوز المسح عليهما بغير خلاف، لأنه لبسهما على حدث، وهو مذهب الشافعية كما في شرح المهذب، ونقل وجها ضعيفا عن الخراسانيين في الشافعية الخراسانيين أنه يجوز، وشبهه بترقيع الخفين وهو قول بعيد، قالوا يشبه ما إذا اختزق الخف ففعل عليه نعم ترقيعا، هذا بعيد. إذا لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح عليهما ثم لبس الجرموقين، هذه مسألة أشرنا إليها قريبا، هل يجوز المسح عليهما؟ على الصحيح ما يجوز، لأنها طهارة شرعية. ذهب الحنابلة إلى عدم جواز المسح عليهما لأنه لبسهما على طهارة غير كاملة، فأشبه المتيمم وهو وجه عند الشافعية، وللشافعية وجه آخر في تجويز المسح وهو وجه للحنابلة أيضا، وهو الصحيح لأنه يشمله قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، ولا نسلم أن المسح ليس بطهارة كاملة، بل هو طهارة كاملة ويزيل الحدث، عن طهارة شرعية، من أين لهم أنها ليست طهارة كاملة؟ يحتاجون إلى دليل. وقد رجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وقال النووي في شرح المهذب وهو قول الشيخ أبي حامد ومقتضى كلام الرافعي وغيره ترجيحه، وهو الأظهر المختار، لأنه لبسه على طهارة، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول. طيب، المسح على الخف المخرم، طيب هذه المسألة فيها أقوالنا، التوقيت على المسح على الأول الأول يكمل الثاني على المسح الأول، لأنه لا يمكنه أن يمسح على الثاني مع إبقاء، لا يمكنه نزع الأول مع إبقاء الثاني، لا يمكنه إبقاء الأول الذي تحت مع، نعم لا يمكنه نزع الأول الذي تحت مع إبقاء الثاني، لا بد أنه ينزعها جميعا إذا انتهت مدة الأول. يا سيأتي معنا إن شاء الله. طيب الخف المخرق هل يمسح عليه؟ هل من يجيب؟ نعم من هنا عندك يمسح عليه إن كان خرقا كبيرا، إن كان نصف القدم، ها كان الخرق يسير ظهر الخروق اليسير، أما الخروق الكبيرة فأصبح لا فائدة من الخف، إذ المقصود بالخف ماذا؟ المشي عليه وتسخين القدم، فإذا صار لا يصلح للتسخين أصبحت قدمه بشدة الخراق وكبيرها يعني لا يفيده ذلك، بل قدماه تبردان فلا فائدة فيه. ما الدليل على أنه التسخين معتبر؟ يعني استنباط من حديث، ما هو الحديث؟ حديث التساخين سيأتي معنا، حديث ثوبة أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخي، فكون الخف أو الجورب أصبح ما يصلح للتسخي، فنعم فلا فائدة فيه. نعم، وهذه مسألة ستأتي معنا، إذا لف على قدمه خرقة عصب قدمه بخرق هل يمسح عليها أم لا، سيأتي معنا إن شاء الله. طيب الآن نرجع إلى مسألة الخرق. نعم، المسألة خمسة أقوال ذكرنا. القول الأول إن ظهر من القدم شيء من الخرق لم يجز المسح عليهما فيهما كان أو في أحدهما، فإن لم يظهر جاز المسح. يعني ولا يشترط يكون خرق يسير جدا بحيث ما يظهر من القدم شيء، أو يكون الخرق مرتفع. وهو قول أحمد الشافعي والحسن بن حي ومعمر براشد. القول الثاني إن ظهر من القدم شيء يغسل ما ظهر من القدم ويمسح الخف، وهو قول أوزاعي، هذا فيه نظر لأنه جمع بين طهارتين يحتاج إلى دليل. القول الثالث إن كان الخرق يسيرا لا يظهر منه القدم جاز المسح، وإن كان كثيرا فاحشا لم يجز المسح عليهما فيهما كان أو في أحدهما، لأن اعتبر الخرق اليسير والخرق الفاحش. القول الرابع إن كان في خفه خرق تخرج منه إصبع أو إصبعان جاز المس، فإن كان ثلاث أصابع لم يجزئه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، يعني رأي، يعني يكون لهم مثلا نظر إلى مثلا لأن الثلاثة أقل الجمع، مثلا إذا جاء الجمع صار كثيرا من هذه، بعض حين يقدرون النصف وما زاد، قالوا لأن النصف وما زاد هو أكثر، الحكم للأغلب للأكثر. القول الخامس يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما، يعني ما دام استخدم للمشي، ما دام صالحا استخدامه للمشي فيمسح فيه. وهو قول سفيان الثوري وإسحاق بن مبارك يزيد بن هارون أبي ثور. وقال أبو ثور لو كان الخرق يمنع المسح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري كما في مصنف عبد الرزاق امسح عليهما ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ وهذا القول هو الأقرب، لأن نعم ما دام يصلح للفائدة التي فيه، فالخف الفائدة العظيمة فيه هو المشي عليه، والجورب الفائدة فيه التسخين وهكذا. وأما ما دام ما أصبح ما يصلح المشي أو يتألم في بعض المواضع من المشي فيه فهذا لا يصلح. إذن الراجح الأعلم والقول الخامس. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
الله عمر.